على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استعرضت معكم في الجمعة الماضية أن الشعر المتغنى به تعترض له عوارض وإن كان مباحا، هذه العوارض تجعله محرما، وذكرنا من ذلك هجاء المسلمين، وذكرنا من ذلك أن يكون الشعر المتغنى به أو الذي يغني به صاحبه قد قاله كذبا، لأن الإسلام يكره الكذب، والعرب يتمادحون بالصدق ويذم بعضهم بعضا في الكذب. ومن هذا الأمر، من هذا الموضوع، إذا كان الشعر فيه المتغنى فيه كذب يمده الإسلام، ما ورد أن النعمان بن عدي ابن نضلة كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على ميسان من أرض البصرة في سواد العراق، وكان بعيدا عن أهله، فجلس في بيته الوالي يتغنى. وكان النعمان هذا شاعرا، فماذا قال النعمان بن عدي والي لعمر بن الخطاب على ميسان؟ قال: من مبلغ الحسناء أن حليلها أي زوجها بميسان يسقى في زجاج وحنتم؟ من يبلغ أهلي أنني وحيد في ميسان أتعاطى كأس مأخوذا من الحنتم، وهو وعاء جرة ينقع فيها بعض الفاكهة لتكون خمرا، فإن كنت ندماني، إذا كنت أحب أن تجلس معي، فبالأكبر اسقني، أعطيني الكأس الكبيرة، ولا تسقني بالأصغر المتثلم بإحراف مكسرة، لعل أمير المؤمنين يسوءه، إذا سمع هذا الشعر يغضب، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا، أي شربنا مع بعضنا وجلوسنا مع بعضنا بالجوسق المتهدم. وما ظن أن هذا الغناء أو الشعر المتغنى به يصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما تصله أسعار الحبوب في كل البلاد الإسلامية كل أسبوع أو أسبوع. صور، من مصر إلى المدينة كانت تأتيه أسعار الحبوب وأسعار السوق حتى إيش؟ لا يغلو السعر على المسلمين. هذا الوالي شاعر، وما قاله ليس صحيحا، لأنه لا يشرب الخمر هو، لكن الأبيات وصلت إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكتب إليه بالقدوم: أقبل تعال. وكان إذا كتب إلى أحد بالقدوم تقطع نياط قلبي، خاف، يخوف، كان يخيف. جلس الحلاق مرة ليحلق له فتنحنح، فترك الحلاق العدة وهرب. يعني رجل حق بخوف، كتب إليه بالقدوم، وكان مما كتبه له بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، سورة غافر: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. إليه المصير في المقدمة أجملة آية تقول إنه إذا كنت قد فعلت يقبل التوبة. فقد بلغني قولك، الشعر اللي قلته بلغني، وبلغني البيت الأخير على الخصوص: لعل أمير المؤمنين يسوءه أي يغضبه تنادمنا، أي شربنا الخمر مع بعضنا، بالجوسق المتأدب. وقلت لكم الجوسق هو القصور الأثرية البعيدة عن العمران القديمة، وقلت لكم إن هذا يدل على طهارة ذلك المجتمع، لأنه ما من أحد يجرؤ أن يشرب الخمر في المدينة، فكان الشراب يلجؤون إلى الصحاري وإلى القصور المتهدمة والآثار، يبيتون فيها فيشربون فقد بلغني قولك: لعل أمير المؤمنين يسوءه أي يغضبه تنادمنا، جلوسنا في الجوسق أي القصر المتهدم القديم. ويم الله، أي أيوة واليمين، يعني أقسم بالله إنه ليسوءني ذلك. وقد عزلتك سماء جل عندك عزلتك. يسوءني أن تذكر إيش الشراب في شعرك. فلما قدم على عمر بكته وبخه نعم، وأراد أن يقيم عليه الحد، فقال والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط، حياتي ما شربت الخمر، ما شربتها قط، وما ذاك إلا شعر طفح به لساني. والشعراء شيء تقذفه، أو الشعر شيء تقذفه الصدور من الصدور إلى الألسن، شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا، والله ما شربتها يا أمير المؤمنين قط، وما ذاك إلا شعر طفح له طفح به لساني. والله عز وجل يقول يا أمير المؤمنين، وأنهم أي الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، والله ما شربتها قط. فقال عمر أظن ذلك، يعني أنا متأكد إنك ما شربتها، ولكن والله لا تلي لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت وإن كان كذب. فدل على أنه إيش رفض التغني بالشعر المباح لأن فيه إيش نبيه كذبا. شوف نعم شوف بقى كلام، حتى لتكتب الكذيبة كذيبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لمس من أحد من أهله كذيب صغير قاطعه حتى يثبت توبة. شوف البقاش كم نكذب في الدنيا، بلا كذبة بيضة يا طيارة بيضة ولا سودية كذبة ولا بعيد كذبة كذبة كذبة. نعم والله أظن ذلك ما شرك، ولكن والله لا تعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما قلت. ومن ذلك إذا كان الشاعر فاسقا يجاهر بفسقه نعم فهذا يمنع ولا يجوز، وإن كانت فيه المعاني طيبة، لكن طالما فيه إشارة إلى امرأة معينة أو فيه لفظ أبدا ما ينبغي. ومن ذلك ما ذكره الزبير بن بكار قال حدثني مصعب بن عثمان أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة استعرض الشعراء كل في الدولة الأموية كلها، فوضع في نفسه شاعرا لازم أحاسبهم، عندهم عبارات لا تعجبهم نعم. فلما ولي الخلافة لم يكن له هم إلا شاعر عمر بن عمرو بن أبي ربيعة والأحرس، وكان هذان الشاعران فيهم شيء من الغزل. عمرو بن أبي ربيعة على غزله كان عفيفا، لما دخل على عبد الملك قال ما بلغ من فسقك يا ابن أبي ربيعة؟ قال والله لم أرفع ذيلي على امرأة حرام قط. يعني ناس في الشعر في كذا، والله ما رفعت ذيلي على امرأة حرام قط. عفيف قال، لكن لسانه فيه شيء من يعني التفلت بعض الأمور. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في المدينة إذا وصلك كتابي فأحضر لي الأحوص الخبيث وعمر بن أبي ربيعة فورا نعم. فاشدد عليهما مقيدين واحملهما إلي جيبهم. فلما وصل الكتاب إلى الوالي حملهما مقيدين إلى أمير المؤمنين نعم. فأقبل على عمر بن أبي ربيعة، أول ما جاء عمر يعرف الإنسان فقط أما عمل ماله، قال هي بشدة قال عبس هي قدر إيه، ألست القائل وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة في البيض كالدمى؟ وينك أنت في الحج؟ لو شغلك حجك لما نظرت إلى شيء غيره. كان عمر بن أبي ربيعة ينتظر عند رمي الجمار، النساء متحجبات لابد عند الرمي تنكشف شيء من وجه أو شيء من يد، فكان يتلصص، هذا كل الشغل اللي يسويه. قال ويلك ألست القائل وكم مالئ عينيه من شيء غيره من نساء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض أي النساء كالدمى من جماله؟ أما والله لو اهتممت بحجك، لو كنت مشغول بالحج لم تنظر إلى شيء غيرك. لو كنت مشغول بالعبادة ما تنظر إيش في هذه في مقام عبادة ومقام حج ومقام طواف وسعي ورمي، تنشغل في هذه الأمور ويلك. إن لم يفلت الناس منك في هذه الأيام فمتى يفلتون منك؟ إذا ما سلموا منك في أيام الحج متى يسلمون؟ وأمر بنكهه يا طالب الصحراء. فقال يا أمير المؤمنين أو خير من ذلك؟ أنا أعرض عليك أمر أفضل من النفي. قال وما هو؟ قال أعاهد الله أني لا أعود إلى مثل هذا الشعر ولا أذكر النساء في شعري قط. قال وتفعل؟ قلت إي والله يا أمير المؤمنين أفعل، أجدد توبة. فجدد توبة واستقر على هذه التوبة حتى مات. وعاهد الله عز وجل أمام أمير المؤمنين ثم أخرجه. قال ائتني بالأحوص. دخل الأحوص قال فيه يا خبيث ألست القائل الله بيني وبين قيمها يفر مني وأتبعه؟ كما كان يأتي إلى أيام الحج، فالنساء كان معهم أزواجهم معهم آباؤهم معهم. يقول لما يرى أبوها أو زوجها أنني في معروف أنني أبصر كان يأخذها ويسير في مكان عبادة، ما يعني يتحاشى. الله بيني وبين قيمها، يعني الله يحفظ بيني وبين اللي معها زوجة أو أب، أو يعني هو يأخذها ويفر، ما يباح لي أن أستمتع بالنظر إليهم. قال ويلك، بل الله بينك وبين قيمها. اجعل الله بينك وبين قيم. نعم، الله بينك وبين قيم، هو الذي الله عز وجل يحميها ويحميهم منك. ثم أمر بنفيه. فكلمه فيه رجال من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأبى بالخاص، فأبى وقال والله لا أرده من النفي ما بقي لي سلطان. قال ما لمتكم ما أرسل، فإنه فاسق مجاهد، فإنه فاسق مجاهد. وهكذا يظهرنا أن الشعر المتغنى إذا كان فيه كذب أو كان فيه شيء من التعريض، نعم، ممدوح ومذموم. ولذلك ورد في الأدب المفرد الممدوح ممدوح والمذموم مذموم. ولذلك ورد في الأدب المفرد عند البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشعر بمنزلة الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، قبيح أي كقبيح الكلام. ولذلك لما دخل النابغة الجعدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشده قوله أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا واضح الحق نيرا بلغنا السماء عفة وتكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مطهرا. غضب النبي، وأي مطر فوق السماء؟ فقال له، نعم، لما غضب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ليلى وأي مظهر فوق السماء؟ ظنوا أنه شيء من آثار الجاهلية. فقال الجنة يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شاء الله، لما علم أن المعنى إيش. طيب أقره وسكت، ثم قال زدني أنشدني. فأنشده ولا خير في علم ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فأسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا يفضض الله فاك، فالدعوة الصغيرة تفك المات، لا يفضض الله فاك مرتين في رواية البزار، مرتين قالها النبي لا يفضض الله فاك، لا يفضض الله فاك. قال عبد الله بن جراد فرأيت أسنان النابغة الجعدي كالبرد المنهل، كالبرد المنهل، لا انقصمت له سن ولا انفلتت له نزف غروب. يعني ريقه ما انقطع، لأن جريان الريق يجعل طعم الفم طيبا، فإذا جف الفم تتغير طعمه. ولا انفلت نزف غروبه وبقي عمره أحسن الناس ثغرا، كلما سقطت له سن عادت له سن أخرى وكان معلما. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الذي يجعل الغناء أو الأناشيد محرمة على الآلة، إذا دخل الشعر المباح دخلته على آلة، لو أتيت بشعر تمدح فيه المسيرة إلى الحج أو الكعبة وعزفت على آلة أصبح محرما آلة. قال العلماء ويحرم الغناء ولو بأشعار الزهد. تبوا إذا قيل ذلك وأنشد على الملاهي أي على الآلات، وقالوا إن من شروط التغني بالشعر المباح أن لا تخالطه مزامير ولا أوتار. لماذا؟ قال لأنها من شعار الأشرار ومن عوائد الفجار. الأوتار والمزامير ليست من شعار العقلاء وإنما من شعار الأشرار وعوائد الفجار. قال ابن القيم عليه رحمة الله ومن مصايد إبليس التي يصطاد بها قلوب الناس أو قلوب الجاهلين والمبطلين سماع الغناء بالآلات. مصائد هذه يصطاد بها قلوب المبطلين وقلوب الغافلين والجاهلين سماع الغناء بالآلات المحرمة، بآلات مباحة وآلات محرمة، الذي يصد القلوب عن القرآن الكريم ويجعلها عاكفتان على الفسوق والعصيان. هذا من مصائد إبليس. ورحم الله الشيخ ابن تيمية عندما قال لم يجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع يعني ما تداعوا، ما اتفقوا يجب ساعة من الليل، لم يجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على استماع غناء لا بكف ولا بدف، حتى الدف ما تداعوا، لكن إذا صار فجأة في عرس أو فرح لا حرج في هذا، أما يدعي النبي تعالى ونجتمع لا أبدا. والملاهي والآلات منها ما هو بأوتار كالعود فصيلته، هذا النوع الأول. والأئمة الأربعة على أن الضرب بالآلات الوترية وسماعها حرام، مش الضرب فيها فقط وسماعها حرام. الأئمة الأربعة إذن الملاهي منها ما هو بأوتار كالعود وتوابعه. والأئمة الأربعة على أن الضرب به بالأوتار وسماعه كذا وسماعه حرام. وانفرد الظاهرية إمام ابن حزم عليه رحمة الله بالإباحة، ولذلك قال علماؤنا من الحزم ألا يتابع ابن حزم، من الحزم ألا يتابع ابن حزم، لأنه آراء لا نأخذ بها من جملة هذه. انفرد الظاهرية الأوتار. نأتي إلى المزامير بأنواعها. أول من اتخذ المزامير بنو إسرائيل كما ذكر ابن الكلبي، ومذهب الأئمة الأربعة تحريمها، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية. والأئمة الأربعة ومن تبعهم قالوا إن هذه الآلات من شعار أهل الفسق والمخنثين وتذكر الشراب، تذكر بشرب الخمور. أما الدف فهو باق على أصل الإباحة بالنص مباح. هل هو سنة؟ قال البعض إنه سنة، وقال الآخرون إنه مباح، وقال بعضهم إنه سنة في العرس فقط للنساء، نعم في جزء من الليل كما ذكر ابن باز عليه رحمة الله، وقال آخرون لا حرج من الدف في العرس أو الختان عند ختان الولد، ولا يجوز في غيرهما، وهو قول عند الإمام أحمد حيث قال أرجو أن لا يكون بالدف بأس في العرس ولا في الختان، وأكره الطبلة، هذا قول الإمام أحمد. وذهبت طائفة إلى إباحة الدف مطلقا سواء بعرس أو ختان أو زواج إملاق أو أعياد أو قدوم غائب إذا جاء أحد من سفر أو في كل سرور حامل، هذا قول طائفة من أهل العلم تباح الدف مطلقا في كل مناسبة فيها سرور. وذهب طائفة من الشافعية إلى إباحته في العرس وفي الختان، وجوز الرافعي وهو من الشافعية استعمال الدف في كل سرور وفي كل حادث فيه فرح من قدوم غائب أو من عرس أو من ختان أو شيء آخر، وهو قول لبعض الشافعية. واستدلوا بحديث ابن ماجه في السنن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض أزقة المدينة فإذا هو بجواره يضربن بدف ويغنين. ماذا يقول؟ يقول نحن جوار، يقولن نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. بني النجار أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي وقال عليه الصلاة والسلام: الله يعلم إني لا أحبكم. نعم. فاستدلوا بإباحته في السرور في أي عمل، ومنها ما أخرجه الترمذي: إباحة الدف في كل سرور من عرس أو ختان أو قدوم غائب. ما أخرجه الترمذي من رواية بريدة بن حصيب قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض مغازين مع المشركين، جاءت جارية سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله عز وجل سالما من هذه الغزوة أن أضرب بالدف على رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. قالوا: هذا ليس عرسا وليس ختان، وإنما فرح بإيش؟ بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواز لا حرج فيه. الذين استدلوا بهذا فقال: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فواصلت الضرب، ودخل عثمان فواصلت الضرب، وسمعت صوت عمر يأتي بعد ذلك فوضعت الدف تحت مقعدها وجلست عليه كأنها لم تفعل شيئا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشيطان يخاف منك يا عمر. نعم. والحديث حسن صح في مجاله. لذلك ينبغي أن ما يعني إذا إنسان فرح في ختان أن نشدد أنه لا، يعني في مجال فسحة. أو أفتاك إنسان بجواز الختان ضرب الدف، لا تقول تنكر عليه لأنه في قول آخر صحيح يأخذ به. فينبغي أن يحترم العلماء بعضهم بعضا في هذا. أما أن نشنع إلا النص ولا المستند فنقف عنده ولا حرج فيها. وأخرج البيهقي وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، أي أنت قاعد. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وروى سعيد بن منصور أو صاحب السنن أنه ضرب بالدف على رأس عبد الرحمن بن عوف ليلة الإملاك، أي ليلة التزويج، ولم ينكر. وعبد الرحمن من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سعيد بن منصور كذلك أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتا غناء أو دفقا بالليل، فإذا قيل له: يا أمير المؤمنين، عرس أو ختان؟ عرس أو ختان؟ سكت سكت وأقر. لو رقب للدف جلاجل هل يباع؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء، ونقف عندها. ننتقل إلى الطبل. الظاهرية أباح الطبل، ابن حزم أباح الطبول مطلقا كما هو مذهبه في كل الآلات. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى تحريم الطبل كلها إلا طبل الحرب تضرب به لتشجيع المقاتلين، فرخصوا به. قال القاضي حسين في تعليقاته: نعم، أما ضرب الطبول فإن كان طبل لهو في العبث فلا يجوز، وإن كان طبل حرب فيجوز ضربه ولا يكعب. وبهذا قال القرطبي من المالكية، وقال ابن الجوزي بجواز ضرب الطبل إذا كان للحرب كذلك لا لله. أما طبل الكوبة، وأظن هي يسموها الآن الكوبة دربكة إلى الريح لها، يعني تم الضيق إلى مدعي، نعم، فهو حرام بالإجماع حتى عند الظاهرية. الظاهرية اللي أباحوا الآلات كلها قالوا هيلا. قال لماذا؟ قال لأنها شعار المخنثين في عهده، يعني ما كان يستعملها إلا المخنثين. نعم. أباح الطبل الظاهر، قال هذه لا، لأنها شعار المخنثين. وهكذا تكون الآلة عارضا محرما إذا عرضت في الغناء المباح صار حراما. ولذلك قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: الغناء على آلة لهو محرم إجماع، الغناء على آلة لهو محرم إجماع، إلا ما رأينا من الدف في العرس. أما القضيب هذا من آلات اللهو، والقضيب شيء استعملوه كان اسم أناس اسمهم المغبرة. القضيب قضيب عادي من الزجاج أو من المعدن، يضربون به على وسادة من أدم من جلد محشوة بشيء يطالع النظر، هذا الضرب اسمه التغبير عند السلف، يفعله قوم اسمهم المغبرة، ينشدون أبيات من الشعر فيها تزهيد في الدنيا، نعم، بالألحان مع الضرب، بيغنوا هذه الأناشيد لكن مع الضرب، حتى إذا طربوا لما تأخذهم النغم بقى اشتد بقى الوجد معهم، قاموا فرقصوا وأرهجوا، أرهجوا يعني صاروا يدبوا كتير يرقصوا، حتى فار الغبار فإيش؟ فغبرهم فسموا بالمغبرة، لأنهم عندما يقومون يرقصون شو بيقولوا؟ بيقولوا بيلتفوا لسم عبادك المغبرة رش علينا المغفرة، عبادك المغبرة رش علينا المغفرة، نعم. نعم، هذا من البدع. ماذا قال الشافعي عن هؤلاء؟ انتبهوا، قال: خلفت قوما بالعراق يفعلون شيئا اسمه التغبير، ثم نشوف التغبير من الجاهل من كثر ما بنطلق رقصونا، مثل ما قال ابو العلاء: اقال الله حين عبدتموه كلوا اكل البهائم والرسول؟ لا ابدا. نعم، قال: خلفت قوما بالعراق يفعلون شيئا اسمه التغبير، احدثه الزنادقه. أحدثه الزنادقة، كفار في الباطن المؤمنين في الظاهر، أحدثه الزنادقة ليشغلوا به الناس عن القرآن الكريم وعن ذكر الله تبارك وتعالى. هذا التغبير، سمعت بالتغبير هذا هو. ولذلك ذهب إلى تحريمه الجمهور، ومنهم البغوي صاحب التهذيب، وأبو بكر بن المظفر من الشافعية، وذكر ابن حمدان والسامري أن الحنابلة كذلك حرموا عن بعض الحنابلة، وإطلاقات المالكية تشمل تحريمها القضية. العارض الثالث المحرم، إذا كان الغناء مباحا لكن دخل هذا العرض جعله محرما، ما هو؟ أن تتخذ الغناء المباح حرفة ومكسبا بأجر. يعني كل شيء عم يشوفه ولا بتجيبه بيساوي لك مولد او بيساوي لك حفله عرس، جيبوا لي الفرقه الثانيه اعطوه 100 دينار، هذا من 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 اخس المكاسب. اتخاذ الغناء حرفه وصنعه يتكسب بها، او ان المسلم داوم على الغناء المباح واتخذه ديدنا وهجيرا، فانه اصبح محرما. قال الماوردي في كتاب الحاوي كما ذكر ذلك الزبيدي عليه رحمة الله في إتحافه، قال: من باشر الغناء بنفسه حتى نسب إليه صار معروف وسمي به، فيقال له المغني فلان المنشد فلان وعرف بذلك وأخذ على ذلك أجرا، وصار الناس يدعونه إلى بيوتهم وإلى دورهم، فهو سفيه ترد شهادته، فهو سفيه ترد شهادته. قال الزبيدي: من اتخذ الغناء حرفة وصنعة لم تقبل شهادته، ثم قال: وهذا لا خلاف فيه بين أئمة المذاهب المدفوعة، ثم قال: ومن فعل ذلك فهو سفيه، تعرض لأخس المكاسب وأقبح الأسماء. وروي عن الشافعي كما ذكر ذلك القاضي حسين، نعم، في شرح المختصر للمزني، قال: إذا كان الرجل قول الشافعي يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا بذلك صار معروف ردت شهادته. وقد نص الشافعي في كتاب آداب القضاء من كتاب الأم من أكبر كتب الشافعية، قال: في رجل يتخذ الغناء صنعة يحترف بها قال: لا تجوز شهادته. قال الرافعي: أما إذا كان الإنسان يتغنى في بيته بالشعر المباح مفردا بنفسه، أو جلس مع رفاقي يوم من الأيام في سيران أو بستان أو بيت سهرة وقالوا أسمعنا صوت الطيب بدون أجر وبدون موعد سابق، هذا لا حرج فيه. يستأنس بهم مع رفاقه من وقت دون وقت ودائما للترويح عن النفس، فهذا لا شيء فيه ولا ترد شهادته كما ذكر الرافعي في كتابه نعم الكبير.